بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي القرآن الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفي حديث شريف آخر عن النبي محمد: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. رفع الإسلام لواء العلم خفاقاً منذ أيامه الأولى، عندما صدع النبي الأعظم بالرسالة: اقرأ. وما أن حط رحاله في المدينة وحدثت واقعة بدر الكبرى، إلا وأسس للعلم من خلال عتق الأسراء، من خلال تعليم المسلمين الكتاب والقراءة، لتكون أول مدرسة سيارة يعرفها التاريخ. وكفى شرفا لهذا الدين أنه لم ينسى ما للعلم من قيمة حتى في أحلك الظروف وأشدها قساوة. ثم سار الركب بالمسلمين، وراية العلم خفاقة تفتح الأبواب وتجتاز الموانع، حتى أحب الإنسان بما هو إنسان في الشرق والغرب الإسلام، لأنه يرفع راية النور والهداية والعلم والمعرفة. تعاقبت على المسلمين دول كان لها أثرها في تحريك عجلة العلم تارة، وفي تعطيلها تارة أخرى. وبين المسارين كان أهل البيت عليهم السلام يحملون أنفسهم الكثير الكثير من أجل أن تبقى راية العلم هي الراية التي تسود الواقع من حولها. لذلك خلفوا وراءهم موروثا عظيما. في الوقت الذي انشغلت فيه الأطراف الأخرى بجمع الغنائم وتقسيمها حصصا وفق ما سنت له القوانين المتماشية مع الحاجات والرغبات، جاءت الكوفة وليدة المدينة، حيث الإمام جعفر بن محمد وهنا ينبغي أن نلتفت لشيء مهم ومهم جدا، ألا وهو ما للمدينة المنورة من أثر قوي جدا على تأصيل مبادئ مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وإن كان الكثير من الباحثين لا يعنى بهذا الجانب كثيرا، وإذا ما سمحت الظروف في القادم من الأيام سوف أسلط شيئا من الضوء على هذا أو هذه الحلقة التي مع شديد الأسف لم تحظى بنصيبها. الكوفة تعتبر العاصمة العلمية لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وإلى يومنا الحاضر ظهر الكوفة وهو النجف الأشرف يمثل هذه الجهة، فهو القلب النابض للحراك العلمي في أوساط أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لكن لا يعني أن الأمور منحصرة في هذا الجانب، بل اعترضها الكثير من المد والجزر مرورا بمفاصل التاريخ التي تقضت عبارة عن قرون وعقود. والإنسان المنصف هو ذلك الإنسان الذي يحاول أن يجمع بين هذه المحطات لينتزع منها في نهاية المطاف ما يصدق عليه عنوان الحوزة الكبرى في أوساط أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هي حلقات تشابكت فيما بينها، امتازت كل حلقة بامتيازات خاصة لم تتوفر فيها. وقبل سنيات يسيرة استعرضت المحطات التي ألقت الحوزة كعنوان رحالها فيها، وكم لها من العطاءات، ومن شاء فما عليه إلا أن يراجع صفحة موقع جامع الإمام الحسين عليه السلام ليقرأ الكثير مما تقدم سرده، ولا داعي للإعادة والإطالة فيه. الكوفة هي الأساس، وإلى جانبها البصرة وقم والقاهرة. أما الكوفة فالحال واضح وبين ولا يحتاج إلى مزيد تعريف، وربما يكون الحال بالنسبة لقم إن لم يكن متقدما في هذه الفترة الزمنية فهو أيضا لا يقل عن الحال فيما يتعلق بالنجف، مع حفظ الامتيازات هنا وحفظ الامتيازات هناك. ثم البصرة أيضا هي دائرة مفرغة وقليل من يعتني بها، وهذا أيضا من الأمور التي تؤخذ على الباحثين الذين لا يحاولون أن ينفتحوا على جميع المسارات ويستسقوا من جميع ما كتب من روافد تمثلها هنا وهناك، حيث أن المسألة التي تعترض طريقهم في الكثير من الأحايين هي أحادية التوجه والفكر والانطواء على الذات. لذلك الضرائب الكثيرة تدفع، وسوف تبقى أيضا هذه الفواتير تدفع تباعا ممن يعنيه بالدرجة الأولى، وربما لا يعفى من ذلك أيضا من لا يعنيه، وإن كان لدي تحفظ على مفردة من لا يعنيه، حيث أن المفترض أن الكل يعيش هما واحدا وقضية مشتركة. أما بالنسبة للبصرة، في البصرة أعلام وأقطاب، من البصرة أيضا خرجت كتب وأسفار، لكننا مع شديد الأسف كنا نغفل هذا الجانب، وأعلامها لهم أثر على كل مسارات المعرفة في ضمن حدود دائرة الحوزات العلمية، وآراء أقطابها إلى اليوم تفرض نفسها على الكثير من مشاهد البحوث الخارج وعلم التفسير. وأما العربية فلا يشق للبصرة غبار، هي البصرة أو لا يلحق لها أصلا. البصرة هي البصرة سيدة اللغة العربية في طابعيها السليقي والصناعي. أما القاهرة القاهرة انتمت إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام في فترة ليست بالقصيرة، وآثارها واضحة بينة، وإن لم تكن على مسلك الإمامية، وإنما هي إسماعيلية الهوى، تقف عند إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام، ثم تنفرد عن مسار أتباع مدرسة أهل البيت من الإمامية الاثني عشرية. لكن إذا قرأناها في حدود هذا الإمام العظيم والتلاميذ الذين خرجوا وتخرجوا من الكوفة ثم التحقوا بحاضرة القاهرة ليضعوا أسسا لمجموعة من المعارف إلى يومنا هذا، تتأثر بها مدارس المذاهب من حولها. لذلك نقرأ عندما نريد أن نقرأ بتمعن، وعندما نريد أن نقرأ أيضا بحالة من الانفتاح، أن المسار الفقهي في مصر منذ أيامه الأولى وإلى يومنا هذا لا زال يتحرك في مساحة من الرؤية التي تحسد عليها إذا ما قيست بغيرها من المذاهب الشقيقة. لعل ذلك يرجع للتأثر بمدرسة الإمام الصادق عليه السلام، والتي انفتح عليها المذهب الشافعي بصورة واضحة، ولم يكن المالكي في منأى عن ذلك، بل الدراسات والقراءات تساعدنا على فهم هذه الحالة وفهم هذا الواقع كما ينبغي. بالنتيجة القاهرة بقيت لفترة، مصر وأتباع مصر بقيت فترة من الزمن حتى حصل ما حصل وتبدلت الأحوال، والناس في الأغلب الأعم على دين ملوكهم، حيث توجهت السلطات والحكومات والخلافات وما إلى والسلاطين، حيثما اتجهت في الأغلب الأعم الأكثر يكون الانعكاس على الشارع العام ويحصل التوجه والانتماء. وهذه ربما تكون تحكمها الكثير من الظروف الطبيعية، وأحيانا تتدخل الظروف الطارئة المستوجبة لصرف المسار من حاله الطبيعي إلى حال هو أبعد ما يكون عن ذلك كثيرا، ولا أريد أن أستغرق في هذا المطلب لما يترتب عليه من آثار. ربما الأمر الآخر الملاحظ في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام أنه أوجد حالة من الربط عديمة النظير في من تقدمه وربما إلى عصور متأخرة، ألا وهي الحلقة الواصلة بين رجالات العلم وأبناء الأمة من حولهم. في فترات من الزمن كانت مناصب مشيخة الإسلام، مناصب قاضي القضاة، مناصب مفتي الديار، مناصب كانت تحظى بخصوصية، وهيبة العالم تساوق هيبة السلطان. فكما أن الإنسان لا يقدم على محادثة الحاكم بسهولة، الأمر كان كذلك بالنسبة للتعاطي مع علماء الأمة ورجال الدين. ربما السر في ذلك الارتباط الوثيق بين المجموعة العلمائية وحكام الدول التي تعاقبت، ربما يكون له أثر، وربما يكون الأثر هو الوضع الذي كان يعيشه هؤلاء العلماء وما يحظون به من امتيازات انعكست على سلوكهم أعطى لهم هذه الخصيصة. وربما المسافة الشاسعة بين هؤلاء فيما يتمتعون به من علم ومعرفة وعلاقات خاصة، وبين ما يعيشه السواد الأعظم من الناس من الجهل والأمية والفقر وما إلى ذلك من الأمور. وإلى عهد ربما ليس بالبعيد جدا كانت آثار هذه الأمور واضحة وبينة، رغم أنهم لم يكونوا أيضا في ركب معين وليست لهم انتماءات واضحة أو تعاون واضح ومكشوف أبدا. رغم ذلك كنا نقرأ في رجل الدين إذا ما اجتاز من زقاق أن الزقاق له، وإذا ما استدعي في وليمة أن المكان له، وأننا إذا دار الأمر بين أن نسأل ونستوضح عن أحكامنا أو نطوي عليها السنين تلو السنين في أعمال لا تتطابق مع الشرع من أجل ألا نحصل على كلمة نبز من هنا أو ردع من هنا، كنا نختار الثاني ونسلم على أنفسنا ونعيش فترة من الزمن لا نحسن طهارة ولا نصحح صلاة ولا نتم حجا ولا نقضي واجبا إلا وفيه الكثير من الخلل، لا لشيء إلا لأننا نقرأ في رجل الدين وقتها ما نقرأه في الحاكم من أمور تجرى له ربما تقتضيها الحاجات والضرورة، وهي ليست من الفرض بمكان فيما يتعلق لرجالات العلم. الإمام الصادق عليه السلام فتح مجلسه على مصراعيه، استقبل القريب والبعيد والكبير والصغير والرجل والمرأة والعالم والجاهل، انفتح على كل طبقات المجتمع، لم يغلق بابه أبدا، وإنما كان رحب الصدر، كان صدره أوسع من مجلسه في حدوده، وإنما كان منفتحا على الجميع. وأنت عندما تفتش عن قطب من الأقطاب ورمز من الرموز عاش في وسط الأمة مع صراع مذهبي واضح صبغت من خلاله دماء دجلة والفرات، لن تجد شخصا حظي بهذا المقام كما كان يتمثل في الإمام جعفر بن محمد. في زمانه سلام الله عليه نشط الملحدون والزنادقة وتغيرت وتقاطعت الآراء والأفكار فيما بينها، لكنه لم يغلق بابا ولم يوصد سمعا ولم ينطوي على نفس، وإنما كان للجميع على قدم المساواة يسمع منهم وينفتح معهم ويتعاطى، ينقض ويرد ويبني ويؤسس ويدفع بالحراك إلى المستقبل. لذلك تجد أن كلمات القوم إلا ما شذ ممن تحركت في داخله حسيكة النفاق وبغض النصب الكريه، وإلا الكل من أتباع المذاهب الإسلامية ما صدر منهم إلا ما فيه الثناء، إلا ما فيه التجل والتعظيم لمقام هذا الإمام. يقول أحدهم وهو من رموزهم وأقطابهم وكبير جدا في قومه، هذا الرجل يقول: والله ما دخلت على هذا الرجل، يعني الإمام جعفر بن محمد، إلا وهو في واحدة من ثلاث: إما صائم وإما قائم وإما متكلم في نفع للعامة من حوله. لم يكن معه على مسار توافق، لم يكن منتميا لمدرسته من قريب ولا من بعيد، لكن الواقع يفرض نفسه. كان الإمام الصادق عليه السلام يبث الرجال المعنيين المزودين بسلاح العلم والوعي، العلم لوحده لا ينفع ولا يشفع، لا يقدم ولا يؤخر، ما لم يكتنفه الوعي، حالة القراءة الصحيحة لأبناء الأمة من حول العالم هي التي تعطي للعلم قيمة. وإذا ما جرد العلم عن هذه الحالة من القراءة الواضحة البينة، ربما يكون وضع الشيء في غير موضعه، وهو أمر قبيح جدا. الإمام عليه السلام كان يلتفت إلى أحد أصحابه يقول: اجلس وافتي الناس، إني أحب أن أرى مثلك يفتي الناس ويجلس بينهم. هذا الإمام الصادق عليه السلام لماذا قالها لهذا؟ لأنه قرأ فيه أن هذا الرجل استجمع جميع الأمور والآليات التي على أساس منها يمكن أن يندفع في وسط الأمة. المخاطب كان عمره لم يبلغ 20 سنة، لكنه ثقة الإمام المعصوم سيد المذهب الأول عليه السلام. هذا الرجل دون 20 سنة ينتقيه الإمام بين مشيخة طويلة عريضة، قيل تقارب الألف، وقيل من 4000 صحابي جليل. ألا يعطينا هذا درس؟ ألا يقدح في أذهاننا بارقة أمل في أن نتصفح الأمور من حولنا ونقرأها قراءة صحيحة؟ أم أننا نأبى إلا أن نعيش مواقعنا، ونأبى إلا أن نعيش ما ورثناه من تكريم لم يبنى على أسس في الكثير من حالاته؟ واجب علينا ولا أقل من الحسن أن نحترمهم، ولكن متى نحترم؟ نحترم على أساس من الوعي والفهم. إذا أردنا أن نقبل، علينا أن نقبل عن وعي وفهم وإدراك. الزمن يختلف عن ذلك الزمن. لم يكن آباؤنا بما عليه الآباء اليوم، وكما أن الأبناء ليسوا كما كنا نحن عليه بالأمس، إذن لماذا لا نعطي لهذه الشرائح من مجتمعاتنا المساحات التي تتناسب مع الوضع الذي يعيشونه؟ خلقوا لزمان غير زمانكم، فلماذا لا نعطيهم ما أعطته الشريعة لهم؟ نعم، الإمام عليه السلام تحرك في هذا الجانب، وزع الرجال المعنيين الواعين المزودين بالعلم والوعي في وسط الأمة، لذلك رشدت مجتمعات كثيرة. كان الإمام الصادق عليه السلام في غنى أن يدخل في صراع مباشر ما دام هنالك من يقوم بالمسؤولية، لا على أساس من الصراع المعروف المتبادر بين أذهاننا، وإنما الصراع الفكري المنتج المبني على أساس من النقد الواعي. من منا لا يقبل النقد؟ من لا يقبل النقد عليه أن يبحث عن زاوية ضيقة ليعتكف فيها. النقد حق مشروع لكل الناس، وعلى الناس أن يتعاطوه، وقبل أن يتعاطوه أن يعدوا أجندته الكافية ليكون النقد مبنيا على أساس من العلم والوعي والمعرفة، ليقدم خدمة ونتاجا لأبناء الأمة، وقتها تسعد الأوطان وترشد الأمم. في الخميس القادم، ليلة الخميس القادم إن شاء الله، ذكرى ميلاد الإمام الثامن الضامن من كوكبة آل محمد. بهذه المناسبة العظيمة إن شاء الله، الاحتفال بذكرى مولده الشريف ليلة الخميس القادمة إن شاء الله، المكان مهيئ للرجال والنساء، إن شاء الله نكون في خدمة الأخوات حتى لا يحرموا فيض هذا الإمام العظيم، خصوصا الشباب الأخوات، أدعوهم لأن بداية العام الدراسي الجديد، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعله بركة عليهم ببركة هذا الإمام سلام الله عليه، الذي خيراته لا تحد ولا تحصى. حضوركم في مجلس ذكرى مولده يعطينا الشيء الكثير، ويعطيكم الشيء الأكثر إن شاء الله من الخير والبركات. هذا بالنسبة لهذا الأمر. أصحاب الصدقة يا شباب، الأحبة في هذا المنعطف الصعب من واقع الأمة، ما أدري شنو، علينا أن نكون حذرين يقظين، خصوص حسب أحكي أنا في الأقل محيطنا، خلونا من المحطات البعيدة، كل ربما أدرى بخصائص جهته، خصوص الجيران والمترددين. أي سيارة مشتبهة لأقل شيء اشتباه موجود، أقل تقدير نقدر نقوم وفعل نعمله هو أخذ رقم السيارة. هذا أضعف الإيمان. احنا بالنسبة لنا في الجامع في لجنة خاصة حماة الصلاة، وفي ارتباط مباشر مع الجهات الرسمية وتنسيق تام، وهم على أهبة الاستعداد في أن يحضروا في أقل ما يمكن من الوقت المستهلك. وهم طبعا في حالة طوارئ واضحة ومرابطة بينة، الله يعطيهم العون إن شاء الله يساعدهم ليحفظوا لهذا الوطن الأمن إن شاء الله، للناس يستقرون أكثر. الحمد لله الوضع مطمئن إلى حد كبير، لكن بجهود الجميع نضمن الأمن والأمان. لا يمكن لأحد أن يبرئ نفسه عندما يحدث تقصير ولو في هذا الحد، ملاحظة سيارة غريبة، شخص غريب، هذا ما يمكن الواحد يتسامح فيه ويتجاوز فيه. والله لا تقول هذه السيارة أنت تتبع جهة معينة ولا شيء، احتاط احتاط. يعني كثير من عمليات الجماعة في بلدان العالم تشوفون بسيارات رسمية في الظاهر، يعني هم يطلونها بطلاء معين ويحدثون ما يحدثون. فعلى الإنسان أن يكون حذر، حركة سيارة غير طبيعية يأخذ احتياطه في الوضع ويبلغ الأقل جهات. نحن الحماة، الحماة هم يتولون. بعضهم يقول لك أنا ما في شدة، والله أدخل مع الشرطة، والشرطة على ما يقولون زمان الأول ورطة وش خلصنا. لا حبيبي، الشرطة مو ورطة، الشرطة مع المجرم ورطة، وده شيء طبيعي. أما إذا كانت الأمور مو في هالسياق، لا، روح التعاون هي التي تحكم الوضع. فأيها الشباب، أي شيء يكونوا فيه حذرين وحذرين إلى أبعد الحدود. يعني احنا البارحة كانت عندهم مرابطة شبه دائمة على الجامع والجناح السري رغم ذلك احنا أخذنا رقم السيارة، ما فينا مجال، وتواصلنا مع الجهات الرسمية، ما فينا نسكت. يعني سيارة طول الليل واقفة، ويعني سهرانين ليلهم عساس انهم يأمنون وضع، بس انت ما فيك، لانه ما بيقول لك انا بعد خصائص السرية ما تسمح لانه يقول لك والله انا جيت من الجهة الفلانية، أكون تتابع وضع. لا حد يتسامح في شيء، لا حد يتسامح في شيء، مو إلا هني، في كل مكان. دي مسؤولية يا جماعة، أقل عمل في أقل جهة في أبعد جهة من الجهات يربك وضع الجميع. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع، أن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا، أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يخلص الأمة من هذه الجرثومة إن شاء الله. وإلى أرواح الشهداء من مدنيين وعسكريين، وإلى أرواح علمائنا الماضين لحفظ العلماء والناس والمفاتيح، مع السلامة.